السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ شيئا من الأحاديث ونعلق على ما يفتح الله تعالى، ثم بعد ذلك نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الأوقات، وأن يعمرها بصالح الأعمال، وأن يرزقنا القبول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا الحديث الشريف فيه بيان أدب المؤمن مع قدر الله عز وجل، وأن المؤمن يسلك في دفع السوء والشر عنه مسلك الرشد والعقل، فإنه لا يعلق قلبه بالخلق، فالخلق أسباب لإنفاذ ما أمر الله عز وجل وقدر، إنما يلجؤون إلى الله عز وجل. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن ربه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. فالله عز وجل هو المصرف المدبر لكل ما يكون في السماء والأرض، فما تسقط من ورقة إلا بأمره، ولا يجري شيء في الكون إلا بقدرته، كما قال جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما قضاه الله تعالى، فكل ما جرى في الكون هو قضاء الله وحكمه الكوني الذي لا يخرج عنه أحد من الخلق. فواجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، والرضا بالقضاء والقدر لا يستلزم عدم أخذ الأسباب التي يتوقع بها ما يكره من الأقدار المؤلمة، بل الأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة لما بل الأمر كما قال كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة لما امتنع من دخول الشام بسبب ما كان فيها من الطاعون، قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لعمر: يا خليفة رسول الله، أفرارا من قدر الله؟ قال رضي الله تعالى عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فليس للعبد خروج عن قدر الله، فهو يدفع قدر المرض بقدر الدواء بقدر الدواء، ويدفع قدر الفقر بطلب الكسب، ويدفع قدر الجوع بطلب الأكل، ويدفع قدر العطش بطلب الماء. كل ذلك فرار من قدر الله إلى قدر الله. ولهذا يأخذ المؤمن من الأسباب فيما يتعلق بدفع ما يكره ما أمره الله تعالى به أو أذن له فيه، وذاك باب واسع، لكنه في كل ذلك يعلق قلبه بالله جل وعلا في جلب الخير وفي دفعه، وفي تحصيل المطلوب وفي دفعه في دفع ما يكره، كل هذا من تمام توحيد الله تعالى وكمال الاعتقاد فيه سبحانه وبحمده. وإذا أضاع العبد البوصلة وأخطأ الطريق وفرغ قلبه من تعظيم الله عز وجل ومحبته ووقع في الانحراف عن الصراط المستقيم وعن كمال التوحيد لله رب العالمين، صدر منه أقوال تنافي تعظيم الله تعالى ومحبته، وصدر منه أفعال تنافي ما يجب أن يكون عليه من العبودية لله عز وجل. من هذا ما ذكره المؤلف في هذا الباب من سب الريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الريح، إذ إن الريح مدبرة مصرفة، الله تعالى هو المدبر لها المصرف لها، ولذلك لا يجوز لمؤمن أن يسب الريح ولو أصابه منها ما يكره، فإنها جارية بأمر الله، هو الذي يرسل الرياح بأمره جل في علاه يصرفها كيف يشاء، وما جرى من هذا التصريف هو بمشيئة الله تعالى وقدره. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، أي لا تذموها ولا تنتقصوها ولا تشتموها، فإن كل ذلك هو من الاعتداء على ما لم يكن منه فعل، إنما الريح مسخرة بأمر الله عز وجل جارية على نحو ما قضى وقدر، فلا ينسب إليها فعل، فلا تأتي بالخير ولا تدفع الشر، إنما هي سبب لإنفاذ ما يريد الله جل وعلا من الخير والشر. ولهذا لا يجوز للمؤمن إذا أصابه ما يكره من الريح وغيرها أن يسب الريح أو أن يذمها أو أن يلعنها أو أن ينسب إليها القبيح. فبعض الناس إذا هبت الريح الشديدة ونزل بها شيء من المكروه أو الأذى وصفها بأوصاف لا تليق من سب أو شتم أو تنقص أو قدح، وكل هذا مخالف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الحديث. فالنهي عن السب يشمل الشتم ويشمل كل قول قبيح في الريح التي يجري فيها ما يكره الإنسان، فإذا وصفها بوصف يوحي بالذم والنقص فإنه عند ذلك يكون قد وقع في السب. فالسب يشمل الشتم وكل قول قبيح أو كل وصف قبيح على وجه الذم والتنقص أو نسبة ما جرى مما يكره إلى هذا القدر الذي قدره الله تعالى في هذه الريح. والريح فيها خير وفيها شر، ولكن خيرها يسأل من الله وشرها يطلب الوقاية منه بالاستعاذة بالله عز وجل، وليس لأحد أن يتوجه إلى ريح أو غيرها في طلب خير أو طلب شر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون أي مما يجريه الله تعالى بهذه الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، من خير هذه الريح يعني ما تسوقه من الخير الذي يأتي بهذه الريح، وخير ما فيها يعني وخير ما جاءت به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما أمرت به. فذكر الخير في ثلاثة أمور: في الريح نفسها، وفي ما تأتي به مما تحمله هذه الريح من الأشياء التي تطير بالريح، ومن خير ما أمرت به هذا ثالث، ما يسأل الخير يسأل الله تعالى خيره فيما يتعلق بالريح التي تهب، يسأل الله خيرها وخير ما حملت وخير ما أمرت به مما يقضيه الله تعالى ويقدره. وأما فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو الوقاية من المكروه فإنه يسأل الله تعالى الحماية، ولذلك قال: ونعوذ بك، أي نحتمي بك ونلتجئ إليك ونعتصم بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. من شر هذه الريح في ذاتها ومن شر ما فيها، أي مما تحمله وتأتي به. وأما ثالث ما يستعاذ بالله تعالى من شره هو شر ما أمرت به. كل هذا لتحقيق تمام اللجأ إلى الله تعالى في تحصيل المطلوب ودفع المكروه من هذه الريح. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا لعن الريح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل، يعني لا يستحق اللعن، رجعت اللعنة عليه. وهذا يدل على أن اللعن للريح من كبائر الذنوب، لأنه من لعن الريح فقد لعن من لا يستحق اللعن، ومن لعن شيئا لا يستحق اللعن عادت اللعنة إليه، يعني صار ملعونا. وليعلم أن اللعن من دلائل الكبائر، فإن من علامات الذنوب الكبيرة والخطايا العظيمة أن يلعن صاحبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن من لعن الريح فقد لعن ما لا يستحق اللعن، ومن لعن ما لا يستحق اللعن رجعت اللعنة إليه. وإنما الواجب على المؤمن في مثل هذه الأحوال أن يلجأ إلى الله تعالى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال الله الخير والاستعاذة به جل وعلا من شر هذه الريح. فقل إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وأما في طلب الحماية والوقاية فقل: اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وقد جاء نظير هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح أقبل وأدبر، وعرف ذلك في وجهه، أقبل وأدبر أي لوجله صلى الله عليه وسلم وخوفه أن تكون هذه الريح فيها عذاب أو فيها ما يكره من سخط الله تعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا قريب مما ذكره أبي بن كعب فيما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الريح، من حيث سؤال الله تعالى خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، والاستعاذة بالله تعالى من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا المعنى، وأن يكون هذا في كل ما يقضيه الله ويقدره. فاحذر أن تلعن من لا يستحق اللعن، وهذا شامل لكل ما ينزل بالإنسان من المكروهات التي يجريها الله تعالى على العبد فيما لا اختيار له ولا فعل من قبله، إنما هي أسباب. أما لو كان الفاعل بشرا مختارا مكلفا ففعل شيئا، فهنا لو سبه الإنسان لكونه اعتدى عليه فإن ذلك لا بأس به، لأنه مختار، وإن كان ذلك بقدر الله، لكن هذا الفاعل له اختيار. ولذلك يقول الله تعالى: وجزاء سيئات سيئة مثلها. والله جل وعلا يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فبينت الآيات أن المختار الذي له اختيار وفعل يجوز توجيه اللوم إليه ومعاقبته بنظير فعله إذا كان ذلك من قبل نفسه وله اختيار في وجوده. أما ما لا اختيار له وإنما هو مسير مأمور يجري بأمر الله، فإنه لا يجوز أن يوجه العبد إلى هذه الأشياء سبا ولا ذما ولا تنقصا، إنما يضيف ذلك إلى الدعاء الذي ورد، إنما يدعو بالدعاء الذي ورد بسؤال الخير والاستعاذة بالله تعالى من الشر. وليعلم المؤمن أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، وأن الأدب مع الله أن ترضى بقضائه وقدره، فيما هو من فعله سبحانه وبحمده الذي لا فعل فيه للمخلوق ولا أثر فيه لما يجريه الله تعالى من قضاء وقدر. واعلم بارك الله فيك أن ذلك من كمال الإيمان بالله ومن تمام التسليم له. فالمؤمن المسلم لله الموحد له جل وعلا، المؤمن تمام الإيمان به، ينصرف قلبه إلى اللجأ إلى الله والفزع إليه عوضا عن أن يقابل ما يقضيه ويقدره بالتسخط والجزع وعدم الرضا، بل يلجأ إلى الله. ومن لجأ إلى الله وجد خير ملجأ وأفضل ملاذ ومعاذ يستعيذ به مما يكره ويسلم به مما ينزل من المصائب والنوازل. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق إيمانا وأتمهم علما كان إذا عصفت الريح أقبل وأدبر، أي أصابه نوع من القلق خشية أن يكون فيه عذاب أو أن يكون فيه ما يكره من سخط الله تعالى، لكنه في هذا لم يتوجه إلى المخلوق بشيء لأنه لا فعل منه فهو مأمور، إنما توجه إلى المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء والذي نواصي الخلق جميعهم في يده سبحانه وله مقاليد كل شيء. فكان يسأل الله فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وبهذا يحقق المؤمن كمال الانقياد لله والإيمان به والإخلاص له وإضافة الفعل إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. باب الذي ليه.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة البدر. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم.
الله يسلمنا وإياكم.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك ناجيا.
اللهم نجنا من سوء الظن بك يا رب العالمين. هذا الباب هو من الأبواب المهمة في غاية الأهمية لكل مؤمن، فإن المؤمن إذا أحسن الظن بربه فعل ما يجب وأدرك خير الدنيا والآخرة، ومن أساء الظن بالله عز وجل فإنه يدرك عذابا أليما ويقع فيه ما ظن بربه من السوء. والظن بالله عز وجل مفتاح، وحسن الظن بالله عز وجل مفتاح كل خير، كما أن سوء الظن به جل في علاه من أعظم ما يوبق العمل ويوقع الإنسان في الردى والشر. جدير بالمؤمن أيها الإخوة أن يحسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله هو ثمرة العلم به. كلما ازداد الإنسان بالله علما وله معرفة وبه صلة كان ذلك من أسباب حسن ظنه بالله عز وجل. وأما من جهل الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات وجميل الأفعال وبتر الصلة الطيبة بينه وبين ربه ساء ظنه بالله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن أحسن الظن بالله فتح الله له أبواب العطاء، ومن أساء الظن بالله أدركه سوء ظنه بشر ما يقع به ويدركه في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من كلام السلف وهو منقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره لا يحسن أحد الظن بربه إلا بلغه الله تعالى ظنه. وهذا من أعظم البشائر لمن يحسن الظن بالله، أنه كلما حسن ظنك بالله كلما حسن ظنك بالله أدركت ما تؤمل من عطاياه. لكن ينبغي أن يعلم المؤمن أن ثمة فرقا شاسعا بين حسن الظن بالله وبين الاغترار بالله. فحسن الظن بالله يقتضي العلم به والانقياد له والطاعة له والقيام بحقه سبحانه وبحمده والاجتهاد في مرضاته، أما الاغترار به هو أن تسيء في صلتك لربك وتتوقع منه الإحسان. هذا هو الاغترار، وشتان بين حسن الظن والاغترار. حسن الظن بالله إصلاح للعمل وقيام بحق الله عز وجل واجتهاد فيما يرضيه، وأما الإقامة على السوء والشر مع توقع حسن العطاء وجميل العاقبة والمآل فهذا هو عمل أهل الكفر الذين كفروا بالله ثم قالوا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا هو الاغترار بالله عز وجل، فشتان بين هذا وذاك. فمن يحسن الظن بالله يجد في طلب مرضاته ويبذل وسعه في إدراك ما يقربه إلى ربه، أما سوء الظن به والاغترار بالله عز وجل فهو أن يسيء في حق الله عز وجل ويتورط في ألوان المعاصي والسيئات والجهل بالله عز وجل وعدم القيام بحقه ثم يتوقع من ربه الإحسان والعطاء. هذا دأب أولئك الذين قص الله خبرهم من أهل الكفر والمعاصي الذين غرهم بالله الغرور، غرهم بالله الغرور فظنوا أنه يعطيهم رضا عنهم، فاستدلوا بعطاء الدنيا وفتحها وسائر ما فيها من الملذات على أن الله راض عنهم، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ويقول جل في علاه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فيستدل بالعطاء على الإكرام، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه لحكمته ورحمته بهذا العبد، قال ايش؟ ربي أهانن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فجاءت النفي لهذا وذاك، حيث قال الرب جل في علاه: كلا، ليس العطاء عن رضا، ولا المنع فيما يتعلق بالدنيا عن غضب وبغض، إنما ذاك وفق حكمة بالغة، والله فيما يفعل وفيما يعطي وفيما يمنع له في ذلك الحكمة البالغة. يقول جل وعلا سبحانه وبحمده: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قيد المشيئة بالعلم والحكمة، فما من شيء شاءه الله إلا وله فيه الحكمة البالغة، وله فيه جل وعلا الرحمة التامة، وهو عن تمام علم وإرادة وإحاطة، فليس ثمة شيء خارج عن ذلك. لذلك يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نكمل التعليق على هذا الباب إن شاء الله تعالى في قراءتنا يوم غد، ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة الآن.